رسول الله رسول الله رسول الله
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم معنا في لقائنا الإيماني المتجدد مع برنامجنا المبارك بإذن الله تعالى، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا نردد ونكرر حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي اتخذناه أساسا انطلق بناء عليه هذا البرنامج المبارك، ألا وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. فها نحن ندخل مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء التلامذة النجباء المخلصين الأذكياء العاملين بعزيمة وجد الحريصين على حمل الأمانة التي حملنا إياها نبينا الأنور صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، لقاؤنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة حول اغتنام المواسم الفاضلة. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنام المواسم الفاضلة، مواسم الطاعة، مواسم الفضل، مواسم الخير، مواسم الحسنات، مواسم الرحمة، مواسم البركة، مواسم الاستباق والتنافس في القرب من الله عز وجل. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لمثل هذا فليعمل العاملون. إن لربنا عز وجل في أيام دهرنا لنفحات، ألا فتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإنه من أصابته رحمة الله عز وجل سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من هؤلاء الذين يستبقون إلى الخيرات ويتنافسون في تحصيل صنوف الطاعات، ونسأله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحسن استغلال هذه الأيام المباركات ذوات الفضل العظيم والخير العميم والحسنات الوافرة المتكاثرة، فالعمل في مواسم الخير يكون أحب إلى الله عز وجل وأعظم أجرا وأزكى عنده من العمل في غيرها. وإن مواسم الخير في أيامنا لكثيرة، من ذلك أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، هذه من مواسم الخير، وشهر الله المحرم كذلك من مواسم الخير، وشهر رمضان من مواسم الخير، ومواسم الخير معروفة لدى المسلمين جميعا. هذه مواسم أيامها قد تكون محدودة وقد تكون غير محدودة. أما الأيام المحدودة فعندنا العشر الأول من ذي الحجة، وعندنا شهر المحرم، وعندنا شهر رمضان. أما الأيام غير المحدودة فإنها تتوالى على مر الأعوام، على مر الأسابيع، يوما في كل أسبوع أو يومين أو ثلاثة. أما الأيام المحدودة في الأسبوع فيوم الاثنين ويوم الخميس ويوم الجمعة، ويوم الجمعة فيه ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه الله إياه، وساعات السحر قبيل صلاة الفجر، إنها ساعة ينيب فيها المخبتون إلى ربهم، ويقوم فيها المستغفرون بالأسحار، متضرعين بين يدي ربهم ومولاهم الرحيم الرحمن الغفار سبحانه وتعالى. فهيا بنا لنتلقى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اغتنام هذه الأيام المباركة والمواسم الفاضلة والساعات الطاهرة، ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير. أيامنا هذه التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نغتنمها هي أيام العشر الأول من ذي الحجة، ولعلكم استمعتم كثيرا حول هذه الأيام، إلا أنني أرجو الله عز وجل أن أضيف شيئا في ثوب جديد، أو أن أضيف شيئا في تقويم سلوك معوج، أو تهذيب خلق منحرف، أو فتح باب من أبواب الهداية في هذه الأيام المباركة يسلكه عبد صالح له قلب يسمع به قبل أن يسمع بأذنيه، أو لعلي وحسبي أن أكون واحدا من هؤلاء المذكرين بأيام الله، كما قال الله تعالى لنبينا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام، قال له لنبي الله موسى، قال الله عز وجل له وذكرهم بأيام الله. فهيا نذكر بعضنا البعض بأيام الله عز وجل، أيام العشر الأول من ذي الحجة. لن أطيل على حضراتكم الكلام فيها، لكن لعلكم تتفقون معي على أن أعظم الأعمال التي تقع في هذه الأيام هي حج بيت الله الحرام. هنيئا لكم معشر الحجاج، هنيئا لكم معشر زوار بيت الله العتيق، سبقتم إلى الرحاب الطاهرة، وامتن الله عز وجل عليكم بأن أوصلكم إلى بيته العتيق للطواف والسعي والوقوف بعرفة ورمي الجمار ونحر وذبح الهدايا والأضاحي والتلبية والاجتماع على الخير. هنيئا لكم، وبارك الله لكم أيامكم، وبارك حجكم، وتقبل منكم، وأسأل الله عز وجل أن يبارك للحجيج في موسمهم هذا، وأن يدفع عنهم كل بلاء، وأن يدفع عنهم كل فتنة، وأن يدفع عنهم كل سوء، وأن يدفع عنهم كل بلية. أسأل الله عز وجل أن ينجي حجاج بيت الله الحرام في عامنا هذا ممن يريد إثارة الفتن في بيت الله الحرام، أو من الأسقام السيئة أو الأوبئة المنتشرة. سألوا الله أن يتقبل منهم وأن يسترهم وأن يحفظهم وأن يباركهم وأن يرجعهم إلى أهليهم سالمين غانمين. وإني أوصيهم بالنيابة عن نفسي وبالنيابة عن إخواني المشاهدين ألا ينسونا من صالح دعائهم في البقاع الطاهرة، تقبل الله منا ومنهم. أفضل الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة الحج، وهذا يحتاج إلى إعداد من شهور قبل الحج، كأن تعد الشركة التي ستسافر معها واستخراج ما يلزم من الأوراق المهمة وتتوكل على الله. المهم وقعنا الآن في زمن الحج، وقد وفد الحجاج إلى بيت الله الحرام وتكاثروا هناك ينتظرون أن يتموا نعمة الله عليهم بإتمام الركن الخامس من ناحية الفريضة، أو بالتطوع لمن يحج للمرة الثانية أو ما شابه ذلك. فماذا نفعل هنا؟ هل علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً إذا نحن فعلناه هنا يا من حبسنا عن زيارة البيت لسبب أو لآخر؟ إذا كنا هنا في بلادنا، سواء كنا في مصر أو كنا في ليبيا أو كنا في سوريا أو كنا في المغرب أو في الجزائر أو في السودان أو في أي بلد من بلاد الله من بلاد المسلمين التي يرفرف عليها قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلنا نوجه أنظارنا وأبصارنا صوب هؤلاء الطائفين والساعين حول بيت الله الحرام وبين الصفا والمروة، كلنا تدمع عيناه ويرتجف فؤاده وينخلع قلبه ويزداد شوقه وحنينه أن يكون من هؤلاء الطائفين الساعين. فهل علمنا النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يطفئ نار أشواقنا نحو بيت الله الحرام؟ يعني يطفئ نار أشواقنا بمعنى أنه يعوضنا خيرا في هذه الأيام فنشارك إخواننا في الأجر. ماذا يعدل الحج؟ لا يعدله شيء، لكن هناك بعض الأعمال التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مثل ثواب الحج وإن لم تتساوى معه في الوزن والمقدار. يعني الحج هو الحج، الحج هو الحج، والأعمال التي سأقولها الآن يعني ثوابها عظيم يشبه بثواب الحج. وإذا لم تستطع أن تكون مع الحجيج عند بيت الله الحرام فلا أقل من أن تقوم بعمل من هذه الأعمال وأنت في بلدك، فتكون متشبها بالحجاج أو تحصل أجرا عظيما كأجرهم وإن سبقوك في المنزلة والقدر والدرجة عند الله عز وجل. لقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عدة أشياء أو عدة أمور إذا نحن قمنا بها في بلادنا وبين أهلينا عوضنا الله خيرا ورزقنا مثل ثواب الحج، لكننا لن نبلغ درجته. المهم ما لا يدرك كله لا يترك جله، اللي ما تقدرش تاخده كله خد اللي تقدر عليه، ونسأل الله أن يبارك لنا. أول شيء من الأعمال التي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم إياها مما يعدل حجه ذكر الله عز وجل أدبار الصلوات المكتوبات. ذكر الله عز وجل أدبار الصلوات المكتوبات بعد صلاة الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء، نذكر الله بصيغة معلومة علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ هذا المشهد الراقي الرائع من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح رواه الإمام مسلم عن سمي ابن أبي صالح عن أبيه أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء الفقراء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا له: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. يا رسول الله، ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. أرأيتم إلى هذا التنافس؟ إنهم لم ينظروا إلى حطام الدنيا وكيف جمع إخوانهم الأغنياء هذه الأموال. أصحاب الدثور، الدثور جمع دثر، والدثر هو المال الوفير، يعني بيقولوا: يا رسول الله، أصحاب الأموال سبقونا بالفضل مش سبقونا في الغنى، أصحاب الأموال سبقونا في جمع الحسنات الوافرة مش سبقونا في جمع الأموال المتكاثرة. شوف هم الصحابة تنافس بين الفقراء والأغنياء لا لجمع حطام الدنيا الزائل، بل لكسب الحسنات، بل أينا يكون أقرب إلى الله عز وجل وأعظم درجة ومنزلة عنده سبحانه وتعالى. فبيقولوا: إحنا زيهم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، لكن الأغنياء يا رسول الله سبقونا بشيء، لهم أموال كثيرة وعندهم فضل من مال، يعني عندهم زيادة في المال، اكتفوا في حاجاتهم من الضرورات والكماليات، وما زاد عن حاجاتهم ماذا يصنع به هؤلاء الأغنياء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ يحجون ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. والفقراء لا مال عندهم يحجون به أو يعتمرون أو يجاهدون ويتصدقون. إذن سبقونا يا رسول الله بالحج والعمرة والجهاد والصدقة، فماذا نفعل؟ هل نبقى هكذا يسبقنا الأغنياء نحو الأجر العظيم ويحصلون الثواب الكثير دوننا؟ نريد شيئا يا رسول الله نعوض به نقص الأموال، فإذا فعلناه اكتسبنا به الحسنات الوافرة. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة الفقراء؟ قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؟ ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه؟ ما هو هذا؟ إلا من عمل مثله، إلا بقى اللي حيعرف السر ده من الأغنياء ويعمل به، فيبقى فيه كلام تاني. إلا من عمل مثله. ماذا قال لهم؟ تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. يبقى مفهوم الحديث أن من يحرص على هذا، على التسبيح والتحميد والتكبير 33 بعد كل صلاة مكتوبة بعد كل فريضة، يعوضه الله عز وجل بهذه الأذكار مثل ثواب الحج والعمرة والجهاد والصدقة لمن لم يقدر على ذلك، فده تعويض. فالصحابة رضي الله عنهم الفقراء صاروا يقولونها في أدبار الصلوات المكتوبات ولا يعلم بها الأغنياء. ثم علم بها الأغنياء، استمعوا إلى بعض الفقراء وهو يقولها، وقد سألوه ماذا تقول، قال أقول كذا كذا، فقال الأغنياء مثل الفقراء. فذهب الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله لقد فعل الأغنياء مثل ما فعلنا، لقد قالوا مثلنا، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33. إذن رجعنا إلى نقطة البداية، ما زالوا يسبقوننا في الأجر. قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني تنافسوا على قدر الطاقة، والله عز وجل يمنح فضله ورحمته وبركته لكل واحد حسب ما يستحق، فهو الحكيم سبحانه الذي لا يظلم أحدا، وهو العدل سبحانه وتعالى الذي يعطي كل واحد ما يستحقه. يبقى المحافظة على أذكار الصلوات، تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 بعد كل صلاة مفروضة، هذا يساوي ثواب الحج، وإن لم يصل إلى درجة الحج إنما هو معناه ثواب كثير. طيب يا ترى أقولهم الثلاثة 33 معنى كده إن هقول سبحان الله 11 مرة، والحمد لله 11 مرة، والله أكبر 11 مرة، 3 في 11 ب 33، هو ده المقصود؟ قول من الأقوال، يجوز أن تقول سبحان الله 11 مرة، الحمد لله 11 مرة، الله أكبر 11 مرة. وبهذا فسر أبو صالح السمان الراوي عن أبي هريرة الحديث، فسره بذلك. ابن سمي ابن أبي صالح بيقول بعد ما سمعت كده من والدي تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، يقول فاختلفت أنا وبعض أهلي، اختلف هو وأخوه، أخوه قال له لقد فهمت خطأ، وهمت تسبح 33 وتحمد 33 وتكبر 33، إذن المجموع 99. فذهب سمي ابن أبي صالح إلى أبيه وعرض عليه الاختلاف الذي حصل بينه وبين أخيه، فقال له أبوه وقد أخذ بيده تسبح وتحمد وتكبر 33، يعني معناها أبو صالح السمان راوي الحديث عن أبي هريرة يرى إنك أنت تقول 11 11 11، سبحان الله 11، الحمد لله 11، الله أكبر 11. هناك روايات أخرى صحيحة وردت عن أبي هريرة وعن أبي ذر وعن غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، ورد أنك تسبح الله 33 وتحمد الله 33 وتكبر الله 33 وتختم تمام المئة بقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وده الأشهر، إنك تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33 مرة، الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33 مرة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر 33 مرة. إذا 3 في 33 ب 99، تختم المية بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه صيغة وهي الأشهر. طيب في بعض الناس يقول لا ده أنا هعمل كده، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، يعني هيجيب الثلاثة في نسق واحد 33 مرة. يبقى في جماعة بيقولوها فرادة، بيقول سبحان الله 33 لوحدها، يخلص ال 33 سبحان الله يبدأ الحمد لله 33، يخلص 33 الحمد لله يبدأ الله أكبر 33، يخلص الله أكبر 33 يختم بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. طريقة جيدة لا بأس بها، أجازها أحمد بن حنبل وغيره من العلماء. في بعض العلماء وأيضا هو قول للإمام أحمد بن حنبل إنك تقولها مجموعة على بعضها، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، وتختم بلا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وفي الحقيقة تبقى 100 كده. وفي بعض الروايات تسبحون 10 وتحمدون 10 وتكبرون 10، وهذه الصيغ كلها جائزة، والأفضل 33 33 33 وتختم تمام المية بكلمة التوحيد. رغم أن ذكر الله عز وجل بالتسبيح والتحميد والتكبير عقب كل صلاة مفروضة من الصبح للعشاء له هذا الثواب العظيم الذي يعدل ثواب الحج والعمرة والجهاد والصدقة لمن لا يقدر عليها، والثواب عام للكل، رغم ذلك كثير من الناس يفرط. عجيب، رغم أنها حاجة يسيرة. لأجل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال خصلتان لا يعمل بهما عبد مسلم أو لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، يحافظ المواظبة الاستمرار، لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير، حاجة سهلة هينة، ومن يعمل بهما قليل. المفترض هما يسير، إذن من يعمل بهما كثير، لأن الحاجة السهلة كتير يعملها، لكن الحاجة الصعبة يعملها عدد قليل، على حسب بقى القوة والشدة عندهم. خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. من هاتين الخصلتين يسبح الله دبر كل صلاة مكتوبة يعني مفروضة 10 ويحمده 10 ويكبره 10. فالصحابة قالوا كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل يا رسول الله؟ عجيب، يعني المفترض طالما يسير يقبل عليهما الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذه الخصلة، أذكار الصلاة اللي بيفرط فيها كتير ليه، يأتي الشيطان أحدكم إذا هو قضى صلاته فيذكره حاجة له من حوائجه فينسى ذكر الله. بعدين انت ما تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، من صلاتك المفروضة الشيطان يأتيك يذكرك بالسيارة، يذكرك بجهاز المحمول، يذكرك بالطعام، يذكرك بموعد، يذكرك بسفر إلى كذا، يذكرك بالسوق، فتنسى ذكر الله عز وجل. فأوصيك أخي الحبيب في هذه الأيام أن تغتنم المواسم الفاضلة والأوقات المباركة، واحرص على هذه الصيغ من أذكار الصلوات عقب الصلوات. الأمر الآخر الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعدل ثواب الحج، أمر ينبغي أن نلتفت إليه، وهو المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد. كل مرة تذهب فيها إلى المسجد لتصلي جماعة يكتب لك أجر حج إذا كنت ذاهبا إلى صلاة الفريضة، أما إذا ذهبت إلى صلاة الضحى في المسجد يكتب لك ثواب عمرة. وهذا الحديث صححه الشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني، نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأول وأن يرحم الثاني وأن يرحم جميع علماء المسلمين وأن يحفظهم. روى الإمام أحمد وأبو داود والحديث صحيح عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مشى إلى صلاة مكتوبة، مكتوبة يعني مفروضة، من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم. الشرط أن تخرج من بيتك متطهرا، أو إذا كنت في عمل وستذهب إلى المسجد أن تخرج من عملك متطهرا. من مشى إلى صلاة مكتوبة وهو متطهر كان له كأجر الحاج المحرم، ومن مشى إلى سبحة الضحى، سبحة يعني سنة، ومن مشى إلى سبحة الضحى كان له كأجر المعتمر، وصلاة على إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. هذا حث وترغيب في المحافظة على صلاة الجماعة. فإذا كان الحج يقصد بيت الله الحرام ليطوف حوله ويسعى بين الصفا والمروة، فأنت هنا في بلدك تيمم وجهك وتوليه نحو المسجد الحرام. نعم، إنك ترتبط قلبا وقالبا بالمسجد الحرام، فما الذي يحركك ويدفعك إلى الخروج من بيتك إلى الصلاة؟ إنه الشوق إلى إرضاء الله عز وجل. إذا نحرص على صلاة المكتوبة وتخرج من بيتك متطهرا تأخذ وتحصل على أجر الحاج المحرم كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث من الأعمال التي تعدل ثواب الحج الحرص على دروس العلم في المساجد، الحرص على دروس العلم في المساجد. وهناك مساجد كثيرة موجودة في أماكن كثيرة يعقد فيها دروس للتفسير والحديث والفقه والسيرة والعقيدة والأخلاق والرقائق وما شابه ذلك. احرص على أن يكون لك درس أسبوعي أو أكثر أنت وأسرتك تذهبون فيه للجلوس بين يدي المشايخ مباشرة، وما زال للمسجد بهاؤه، وما زال لدرس المسجد روحه. وسلوا الذين يستمعون إلى الدروس عبر الفضائيات أو يستمعون إليه في المساجد، هو هو الدرس وهو هو الشيخ، إلا أنه في حالة وجوده معه في المسجد يكون أكثر فاعلية وأكثر روحانية وأرق قلبا وأشد تواصلا. ولست أنفي بركة الفضائيات وهذا العلم الذي بثته في البيوت في كل مكان، وهذه الهداية الواسعة التي حصلت لأعداد لا حصر لها عبر الفضائيات، لكن أقول لا تحرم نفسك بركة درس المسجد ولو كان درسا أسبوعيا أنت وأهلك. خذهم معك واذهب إلى المسجد وخذ هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام الطبراني والحاكم، وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه، عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. يبقى العالم والمتعلم، الشيخ والتلميذ، كلاهما حين يقصد المسجد لحضور درس العلم فإن الله عز وجل يكتب له ثواب حجة بإذنه تبارك وتعالى. يكفينا هؤلاء الثلاثة حتى نمارسها في هذه الأيام الفاضلة وعلى مر الأيام، إلا أنها في هذه الأيام الفاضلة أفضل وأعظم أجرا. المحافظة على سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 لكل واحدة بعد كل صلاة مفروضة، ونقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. المحافظة على صلاة الجماعة، المحافظة على دروس العلم في المساجد، هؤلاء الثلاثة يكتب الله عز وجل لك بها أجر حج تام كما استمعنا إليه في الأحاديث التي علمنا إياها رسولنا الأنور صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحبة، بعد هذا العنصر أعمال تعدل حجة علمنا إياها النبي عليه الصلاة والسلام، يأتينا العنصر الثاني وهو الذكر في العشر. الذكر في أيام العشر ينبغي أن نهتم بالذكر في أيام العشر. نعم هناك صلاة وهناك صيام وهناك صدقة وهناك قراءة قرآن، هناك أنواع الطاعات، لكن يبقى بعد الفرائض، بعد أداء الفرائض والقيام بها كالصلوات، بعد أداء الفرائض والقيام بها يبقى الذكر، ذكر الله على رأس القائمة في أيام العشر من ذي الحجة، بل في الـ13. أنا بسمي من 1 لـ13 ذي الحجة دورة الذاكرين، دورة الذاكرين. والدورة الواحد بيكتسب فيها خبرات ومؤهلات ويصقل موهبته. يعني شوف أي مصنع أو أي شركة في نهاية كل سنة يوقفوا المصانع فترة معينة كده، يوم أو اتنين أو ساعة أو اتنين، بتعملوا إيه يا جماعة؟ يقولون نقوم بعمل صيانة للمصنع. حتى الناس في المكتبات، سل إخواننا الموظفين في المكتبات في الكليات والمدارس، إن عندهم أسبوع في نهاية كل سنة يقولون نقوم بعملية جرد، إعادة ترتيب الكتب والنظر في تصنيفاتها وفي تصنيف جديد، والكتاب ده متقطع عايز يتلزق، والكتاب ده عايز يتنفض. اسألهم، يبقى المصنع محتاج لصيانة، والمكتبة محتاجة الجرد، وكل شركة محتاجة الفترة تتوقف فيها لتراجع ما سبق وتنظر في الخسائر والأرباح وتضع خطة جديدة لتستأنف المرحلة القادمة في خير وبركة وعافية إن شاء الله. أهو أنت 1 لـ13 ذي الحجة دورة تتأهل فيها لما بعد ذلك من الأيام وتكتسي فيها امتيازات عالية، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خيرها. طبعا لستم بحاجة إلى أن أذكركم بقول الله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. الحجر هو العقل الرشيد، سمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه عن ما يغضب الله عز وجل، يمنع صاحبه عما فيه أذاه. حتى الحجر اللي هو المنع، منع التصرف يسمى حجر. يعني اللي عنده عقل يفكر في الأيام الفاضلة ويغتنمها. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قال: ولا الجهاد في سبيل الله رسول الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. ننظر إلى العمل الذي يبقى على رأس القائمة بعد الفرائض. الفرائض كالصلاة، إيه بقى هو؟ قلنا ذكر الله عز وجل. يبقى أكثر من ذكر الله في هذه الأيام لم به من عندي، بل استمع معي إلى قول الله تبارك وتعالى وهو يحدثنا سبحانه عن أيام الحج المباركة، عن أيام ذي الحجة. يقول الله تبارك وتعالى: ويذكر اسم الله في أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. في سورة البقرة في الحج بيقول ربنا سبحانه وتعالى: بيقول الله في أيام معدودات. يبقى عندي أيام معلومات وعندي أيام معدودات. والجمهور على تفسير الأيام المعلومات بأنها أيام العشر اللي هو من ذي الحجة اللي احنا خلاص أوشكنا على الانتهاء منها، ده النهاردة 6 وداخلين على 7، سبحان الله مرت سريعا. طيب والأيام المعدودات أيام 11 و 12 ذي الحجة، يبقى أمرنا بذكر الله في هذه الأيام. بارك وتعالى لا ينالها ولا دماؤها وكناله تقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. يعني الأضاحي حين نذبحها أو الهدايا التي تقدم للكعبة، الذبائح التي تذبح هناك، لتكبروا الله على ما هداكم. يبقى ذكر الله عز وجل في هذه الأيام اختاره لنا القرآن، وهو ما اختاره لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث الصحيح عند الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن، ما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتكبير. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أكثر في أيام العشر من إيه؟ من التسبيح والتحميد والتكبير. مرة ثالثة، علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام العشر أن أحب عمل وأزكى وأعظم عند الله عز وجل في أيام العشر الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير. يعني لو كنت بتقول في غير العشر 100 مرة سبحان الله، قولها في أيام العشر 1000 مرة، 2000، 3000، على قد ما تقدر. بس خد بالك، انتبه معي، ليست المسألة ذكر اللسان فقط، بل ذكر اللسان يواطئ القلب، يواطئ القلب وتنفعل معه أعضاء الجسم. أقول لك زي إيه؟ أرأيت إلى نار وفيها فحم مشتعل، إذا أردنا أن تتوهج النار فماذا نصنع؟ بنأتي بحديدة ونقلب بها النار الفحم فتتوهج النار. أهو لسانك يقلب قلبك بذكر الله عز وجل، فبتقول سبحان الله يحيى القلب، سبحان الله ينتعش القلب، سبحان الله ينيب القلب، الحمد لله يخضع القلب، الله أكبر يتضرع القلب إلى الله. كل مرة تذكر الله بلسانك يبقى لسانك يحرك قلبك، يبقى يحصل فيه الإخبات والإنابة والتوكل والاستعانة بالله وصدق اللجوء إليه والخوف والرغبة والرهبة، كل الصفات الحميدة التي ينبغي أن تكون في القلب. فإذا صلح القلب بذكر الله عز وجل، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والأرض المطمئنة هي الأرض المنبسطة، الأرض اللي ما فيهاش حتة عالية وحتة واطية، لا، حتة واحدة كده، مساق واحد. الأرض المطمئنة الأرض السهلة، تمشي فيها بيسر وسهولة. كذلك القلب المطمئن، الأرض المطمئنة ترى فيها ما أمامك على مسافة واسعة وتمشي آمنا. القلب المطمئن عنده هدف، عنده رؤية، له غاية مع الله عز وجل، يسعى في مرضات الله عز وجل. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن ينبغي أن تحرص على ذكر الله بلسانك وينفعل قلبك وتتأثر أعضاؤك. فالقلب إذا صلح صلحت أعضاء الجسم واشتغلت في الطاعة، والقلب إذا فسد فسدت أعضاء الجسم واشتغلت في المعصية. نسأل الله أن يطهر قلوبنا وأن يطهر ألسنتنا وأن يشغلنا بذكره ومحبته والعمل له سبحانه وتعالى. يبقى أنا مرة أخيرة بأكد في الذكر في أيام العشر، ده العمل على رأس القائمة بعد الفرائض كما رشحه القرآن ورشحه النبي عليه الصلاة والسلام. طيب أنا هقول لك، لو أنت ذكرت الله كثيرا هان عليك أداء الفرائض، سهل عليك أداء الفرائض. لو ذكرت الله كثيرا تيسرت لك الأعمال الصعبة وذللت أمامك العقبات. سبحان الله، كأن ذكر الله عز وجل بمثابة ما يسيل الصخور ويفتتها. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلينا مع الحديث الموسع، وهو حديث يروي الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، حديث صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: جاء أعرابيان إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أحدهما، قال أعرابي من الأعرابيين، قال أحدهما: يا محمد صلى الله عليه وسلم، الأعراب كانوا كده يقولوا يا محمد، طبعا غلظة منهم المفترض يقولوا يا رسول الله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستوعبهم، حتى لما الأعرابي يخطئ في النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتسم له ويحسن له عشان يتعود كده ويتربى صح، وكان ياخده باللين، فيرجع الأعرابي يحب النبي عليه الصلاة والسلام أكثر من نفسه وأهله وماله وقبيلته. قال واحد من الأعرابيين: يا محمد، من خير الرجال؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من طال عمره وحسن عمله، وحسن عمله، من طال عمره وحسن عمله. وقال الأعرابي الآخر: إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فباب نتمسك به جامع، فمرني بشيء أتشبث به. شرائع الإسلام يعني فرائض الإسلام، أصول الإسلام، بيقولوا قد كثرت علي، أنا خايف أستتألها، أنا خايف أتكاسل عنها، أريد شيئا يساعدني على الإقبال على الفرائض بحب وشوق ولذة وتنعم. شوف الرجل سأل سؤال شكله إيه؟ إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، أريد شيئا يطيبها ويخففها على قلبي فأفعلها بشوق وحب، لا متثاقلا أو متكاسلا كالمنافقين، فمرني بشيء أتشبث به أو فباب نتمسك به جامع. قل لي حاجة من النوافل حين أحرص عليها وأواظب عليها تسهل علي القيام بالفرائض. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. شفت بقى لما تذكر الله كثيرا يخفف عليك الفرائض ويسهلها لك وتقبل عليها بحب. وقد قال عبد الله بن عمر، وده كلام عبد الله بن عمر، قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما: من جبن عن العدو أن يجاهده، وبخل بالمال أن ينفقه، وبخل بالمال أن ينفقه، وعجز عن الليل أن يكابده، فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني واحد حاسس بجبن كده وما عندوش شجاعة في إنكار المنكر ولا في الجهاد في سبيل الله، وما عندوش شجاعة في الأمر بمعروف، يقول له اذكر الله يربط الله على قلبك، يقويك الله عز وجل في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله. واحد إيده ماسكة على الفلوس ما بينفقش ولا يتصدق على الأقربين والمساكين والمحتاجين وفي صنوف الخير، وإيده ماسكة بالبخل عايز إيده تلين وتطلع في سبيل الله، يذكر الله كثيرا. واحد شايف نفسه متكاسل عن قيام الليل وقيام الليل عليه تقيل جدا، وحين يريد أن يقوم الليل يعجز كأنه مكتوف في مكانه وموثق بالأغلال، يقول له اذكر الله كثيرا. يبقى إذا ذكرت الله كثيرا حصلت لك الشجاعة في الأمر بمعروف والنهي عن المنكر والدعوة والجهاد. إذا ذكرت الله كثيرا حصل عندك نوع من السخاء وإيدك تأخذ على الصدقة. إذا ذكرت الله كثيرا أصبح قيام الليل إن شاء الله تعالى بالنسبة إليك أمرا سهلا ميسورا، كما قال عبد الله بن عمر: من جبن عن العدو أن يجاهده، وبخل بالمال أن ينفقه، وعجز عن الليل أن يكابده، يعني يقوم بالليل ويتحمل مشقة القيام بالليل، طب يعمل إيه؟ الحل إيه؟ فليكثر من قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نرجع تاني لوصية سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، أقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام العشر أن أكثر من التسبيح والتحميد والتكبير. التسبيح سبحان الله، التحميد الحمد لله، التكبير الله أكبر. من أشهر الصيغ التي نملأ بها أيام العشر ونكبر بها من فجر يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، عصر أيام التشريق اللي هو 13، بعد كل صلاة مكتوبة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثلاثة وينفع اثنين، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هذا ثبت عن عبد الله بن مسعود، وثبت عن سلمان الفارسي، وعليه عمل الصحابة رضي الله عنهم. دي الصيغة الواردة عن الصحابة، لم تأتي صيغة ملزمة لنا عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن التكبيرات أيام العيدين وفي أيام العشر الأول من أول هلال ذي الحجة لحد يوم 13. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. في بعض الروايات سلمان الفارسي رضي الله عنه زود: الله أكبر كبيرا. في بعض الروايات: الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. في بعض الروايات: الله أعلى وأجل، الله أعز وأجل، الله أجل من أن يتخذ ولدا أو صاحبة. شوف يعني بيذكرون الله ويكبرونه وينزهونه. وزاد الإمام الشافعي: استحب أن يقول الناس الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. الإمام الشافعي استحب الصيغة دي كما في كتابه الأم. إحنا عندنا أهل مصر زودنا اللهم صل على محمد إلى آخر الصيغة صلى الله عليه وسلم، فالمجال مفتوح ولا داعي لإثارة الفتنة، وإن كان الالتزام بما جاء عن الصحابة أفضل وأحسن، ومن زاد لا تحدثوا فتنة ودعوا الناس على ما هم عليه فهو مطلق ذكر لله عز وجل. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يصلح ذات بيننا وأن يؤلف بين قلوبنا. لكن برضو أرجع أكرر معك وأقول لك بتكثر من التكبير أريدك أن تكثر من التسبيح والتحميد والتكبير معا. طيب سأرشح لك بعض الصيغ الواردة لها فضل عظيم وركز معي. ويا ليتكم إخواني وأخواتي الفضلاء والفضليات في ورقة وقلم. الصيغ انتوا حافظينها بس اكتبوها علشان ما تنسوهاش. تكتبوا ورايا الصيغ دي نلحق نقولها في الأيام الفاضلة قبل ما تنتهي. علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير في الأيام الفاضلة وهي أيام محدودة يعني هتخلص بسرعة. طب أعمل إيه؟ ما خف حمله وغلى ثمنه. قول الصيغ اللي بتجيب ثواب عظيم وانشغل بيها علشان الوقت محدود والفرصة ضيقة. معايا ولا لأ؟ يبقى أنا هقول صيغ ثوابها عظيم جدا تكفي عن مئات الصيغ لما تكتر منها. يعني مثلا لو قلت سبحان الله 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 100 مرة، الصيغة اللي هقولها لك دلوقتي تساوي مثلا 100 تسبيحة. يبقى أنت لما تقولها 100 مرة تساوي 1000 تسبيحة. أعمال مضاعفة، ما خف حمله وغلى ثمنه. وبعد أن نأخذ هذا الاتصال نقول هذه الصيغ إن شاء الله تكونون قد جهزتم الورقة للكتابة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم الأخت سناء تفضلي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الصلاة والسلام.
طبعا يا شيخ موضوع الحلقة
انقطع الاتصال. الصيغة الأولى في الإكثار من التسبيح صيغة تفتح لها صيغة حبيبة إلى الرحمن سبحانه وتعالى ثقيلة في الميزان خفيفة على اللسان. أظن عرفت الحديث، أظن عرفته. روى البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. شوف خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أكثر منها في هذه الأيام. معنا اتصال. نعم تفضلي.
أكلم الشيخ.
أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم.
أم عبد الرحمن أنا السلام عليكم يا إذن الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أم عبد الرحمن من الفيوم.
تفضلي.
سيد فرج.
تفضلي.
بقول لو سمحت أنا دلوقتي ابني أدعي له لله ربنا يشفيه بالشفاء لأن أنا دعنا على أول الله وربنا يشفيه.
آمين.
وإذن سيدنا الشيخ أن ربنا يقويه كده قوم وربنا كده وياخد بإيده كده. انا مش عارف اعمله يعني الواحد برضو مش قادر يتكلم.
نعم
يعني انه يقول يا رب ان يشفي بحق ده يوم مفترج ويكون يساعد علينا وعلى
امه. سندعو الله له واخواننا المشاهدون والمشاهدات يؤمنون ان شاء الله. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفي هذا الابن وان يطمئن قلب امه عليه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيه. اللهم اذهب عنه الباس وأبدله صحة وقوة وعافية يا رب العالمين ومرضانا ومرضى المسلمين. يبقى أنا بقول لك الصيغة بتاعت التسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. معنا اتصال آخر. سعد من السعودية تفضل. السلام عليكم.
وصلنا بالشيخ بس.
نعم تفضل.
ماشي
تفضل أخي سعد.
السلام عليكم عم الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا عايز بس أسألك في السؤال بس. أنا شغال في شركة والمداومة من الساعة 7 للساعة 5 وبعدين بيجي عربيات محملة تبع الشغل اللي أنا فيه وبنزلها بعد الدواء والسواقين يعني بيقعدوا يتحايلوا عليها لحد ما أنزل الحاجة ديت وبيديني فلوس. الفلوس دي حلال ولا حرام؟
أنت بتنزلها بعد انتهاء عملك؟
بعد انتهاء عملي.
طب هي أنت من مسؤوليتك تنزلها؟ من عملك أنك تنزلها؟
لا
ليس من عملك.
ليس من عملك.
وهو جهد زائد منك.
ايوه موجود.
طيب لو علم لو علم اصحاب الشركه انك انت الناس دول بيكرموك ويديك فلوس لانك نزلت العربيه في غير ميعاد شغلك هيقولوا حاجه؟
انا ما اعرفش.
طيب لو اخبرتهم ايحصلوا شيء؟
والله برضو
يبقى انا هعرض عليك عده حلول. اولا هل انت اثناء عملك من 7 ل 5 مكلف بانك تنزل حمولات العربيات دي ولا مش عملك؟ انقطع الاتصال. على العموم إذا كان هذا العمل بعد الانتهاء من الدوام الذي أنت فيه فأنت تأخذ أجرا مقابل عمل زائد ولا شيء إن شاء الله تعالى. وإن كنت أحب أن يكون كل شيء تحت سمع وبصر الإدارة التي تتبعها، وأنا أعتقد أنهم لن يمانعوا في أنك إذا عملت عملا زائدا أن يوفوك حقك، وأسأل الله أن يطيب مطاعمك وأن يطيب رزقك. فضل الأخ رضا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
فضيلة الشيخ.
تفضل. نعم معك.
طب أنا عايز حضرتك أخذ الرقم بتاع حضرتك الشخص.
اتفضل من الكنترول إن شاء الله إخواننا الكرماء يعطوه لك. الأخ حسني من لندن اتفضل. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم الشيخ. السلام ورحمة الله وبركاته.
كل سنة أنت طيب.
وحضرتك بالصحة والسلامة.
والله أنا سؤالي يعني أعتقد مش عارف مع الحالة ولا لا، هو أن أنا صايم دلوقتي وعدي أن أنا رايح بكرة المستشفى عشان خاطر أعمل تحليل دم، لخاطر عندي عملية، هل أكمل صايم لما ياخدوا مني تحليل دم ولا أفطر؟
شفاك الله وعافاك. لو أخذوا منك تحاليل دم إن شاء الله لن تفطر بإذن الله، وصيامك صحيح على القول الذي أختاره من أقوال أهل العلم. يبقى أخذ عينات التحليل لا تفطرك إن شاء الله تعالى، فإن رأيت أن تصوم وتكمل صيامك فلا حرج بإذن الله، ونسأل الله لك الشفاء. أما إن كان الصيام أخذ العينة سيؤثر على صحتك بالإرهاق والدوخة وما شبه ذلك، فالأفضل أن تفطر. أنت عندنا يعني غال إن شاء الله، ونريد الحفاظ على صحتك.
مش هيأثر بس، وكان قالوا مش هيأثر بس، كنت سمعت قالوا إن الدم ما بتاخد في الصيام بفطر الصيام.
لا إن شاء الله.
لو تحليل دم.
نعم القول الذي أختاره.
الدم.
نعم القول الذي أختاره من أقوال أهل العلم أن سحب عينات الدم لا تفطر إن شاء الله تعالى.
شكرا.
شكر الله لك وشفاك الله وعافاك. نكمل. نعم فيبقى احنا معنا التسبيح، بقول لك ما خف حمله غلى ثمنه، كلمتان خفيفتان على اللسان حاجة سهلة، ثقيلتان في الميزان، أحوج ما يكون الإنسان إلى حسنة واحدة، حبيبتان إلى الرحمن محبة الله عز وجل، وإذا أحب الله عبدا وضع له القبول في الأرض. إيه هم؟ سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. طيب ليه بتقول وبحمده؟ لأنك نطقت بالتسبيح وغيرك قد أصابه الخرس والصمم والبكم، يبقى أنت وفقت لقول سبحان الله، أنت بتحمد الله بعدها. يعني أقول سبحان الله متلبسا بحمد الله، يعني أقول سبحان الله ويا رب لك الحمد إن لساني قال سبحان الله وغيري مش قادر يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أدي صيغة الإيه؟ صيغة التسبيح. الصيغة التي تتعلق بالتكبير الإكثار، ما هو علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إكثار من التسبيح والتحميد والتكبير. الصيغة التي تتعلق بالتكبير حديث جميل جدا رواه الإمام مسلم عن عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وبعد الاتصال أنبئكم بصيغة التكبير إن شاء الله. أم علي من لندن اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. أستأذنك يا شيخ بس كنت عايز أسأل حضرتك، هل كل ما يخرج من الدبر كريح يعني يفقد الصلاة؟ يعني لازم يكون له صوت ورائحة ولا أي حاجة الواحد يحس بيها؟
لا مجرد مجرد الإحساس بخروج شيء لا ينقض الوضوء، إنما هل تيقن من خروج شيء سواء كان له رائحة أو له صوت أو يعني ليس له رائحة ولا صوت، المهم أن نتأكد أن شيئا خرج من الدبر، حينئذ ينتقد الوضوء.
أمين. بارك الله فيك.
وفيك بارك، أكرمك الله تعالى. الصيغة بقى اللي فيها التكبير مشتقين ليها، روى الإمام مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل الصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا بيصلهم، واحد جه فكبر تكبيرة الإحرام الله أكبر، ثم قال هذا الرجل الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، بصوت سمعه النبي صلى الله عليه وسلم. ما احنا بنقول الله أكبر أول تكبيرة اللي اسمها تكبيرة الإحرام، قبل ما نبدأ نقرأ سورة الفاتحة بنقول دعاء اسمه دعاء الاستفتاح، ليه صيغ متعددة، الصيغة ده واحدة من صيغ الاستفتاح أهو، الله أكبر هذه أول تكبيرة، تكبيرة الإحرام دي ركن من أركان الصلاة، بنقول بعدها صيغ كتير منها الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، وبعد كده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بائرة. فقال الرجل الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته قال من القائل هؤلاء الكلمات آنفا؟ قال الرجل أنا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها، عجبت لقولك الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحانه بكرة وأصيلا، عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. اللهم افتح لنا أبواب السماء يا رب العالمين. أخونا الكريم من فلسطين تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أكرمك الله تعالى. أبو أحمد تفضل أكرمك الله تعالى.
الله يخليك. سيد الشيخ، نحمد الله تعالى على أن سخر لنا من عباده من يعلمنا ويفقهنا في أمور ديننا، وجزاكم الله خيرا على ما تقدمونه في قناة الرحمة وما يقدمه جميع الشيوخ الأفاضل اللي يعلموننا أمور ديننا.
أكرمك الله تعالى.
فقط أحب أسأل أنوه تجربة قمنا بها في العام الماضي نوه لها شيوخنا الأفاضل في فلسطين في قطاع غزة، وهو دعونا أن نخرج إلى الأسواق وإلى الشوارع ونكبر في هذه الأيام الفضيلة. عسى الله سبحانه وتعالى أن يعيد أو يساعدنا على نشر سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه يعني لا هذه تجربة قمنا بها العام الماضي ونقوم بها هذا العام إن شاء الله. نخرج إلى الشوارع ونكبر التكبير الذي أنت قلته من السنة على سنة عن المصطفى صلى الله عليه وسلم.
بارك الله
وجزاكم الله خيرا.
أكرمكم الله أهل غزة وأواكم الله وكفاكم الله وستركم الله وأعزكم الله ونصركم الله وسائر المسلمين. أم محمود تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ
تفضلي أختي.
بنتي عايشة في الإمارات.
نعم.
وبتسألني لأن ما فيش عندها حواليها أي ناس من الأغنياء من الفقراء يعني.
نعم.
فبتقول لي يا أمي لو أنت تقدري أوكلك أو أكل أخويا في ذبيحة مصر هنا وتوزع الذبيحة، هل ده يجوز أو لا يجوز؟
يجوز إن شاء الله أن تنيبك أو توكلك في أن تذبحي عنها في مصر، والأضحية مقبولة إن شاء الله ولها الأجر.
ربنا يجزيك عنا كل خير ويكتر من أمثال.
أكرمك الله. اتصال آخر. الأخ أحمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. إزيك يا دكتور؟
أكرمك الله تعالى تفضل.
أسأل سؤال يا دكتور لك.
خيرا.
عندي ابن عمي هيذبح إن شاء الله السنة دي.
نعم.
فالبار اللي واحد بحها كان حصل لها مرض يعني كده مرض. فأعطاه حجن. في اللي هو العضد اللي هو في الخلف.
نعم.
فعملت مضاعفات. عملت مضاعفات وكده.
معك نعم.
هو عالجها وعملت جاب لها مضاد حيوي وكده. فهل هذا يؤثر ولا؟
هو اشتراها سليمة خالية. نعم. من العيوب.
نعم.
ثم مرضت عنده بعدما عينها على أنها أضحية.
نعم.
لا شيء إن شاء الله، لأن العيب الذي يطرأ بعد شراء الأضحية على الأضحية معفو عنه إن شاء الله.
سؤال آخر. طيب.
وإن قدر أن يستبدلها بما هو خير كان أعظم أجرا عند الله. يبقى دلوقتي الكلام، اشترى الأضحية ثم مرضت عنده بعدما اشتراها، إن شاء الله تعالى أضحيته مقبولة. لكن لو كان في مقدوره أن يشتري أخرى يستبدلها بأخرى أفضل منها يكون أحسن، فإن لم يفعل أجزأته إن شاء الله. وقد جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد عدى الذئب على شاتي التي أعددتها للأضحية، فأخذ إليتها فقال له ضحي بها. إنما احنا بنتكلم في العيوب التي قبل أن نشتريها، والله يتقبل منا ومنكم. اتصال آخر. الأخ أحمد من أسيوط تفضل.
تفضل يا باشا.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله. ممكن
تفضل معك.
ممكن أسألك على مشوار والنبي لو سمحت.
اتفضل، تريد أن تسأل اسأل.
طيب، في مشوار بالنسبة لزودة، والزودة حصلت شوية مشاكل وشريكة في شغل.
زوجة؟
زوجة.
زوجة، نعم.
فحصلت مشاكل وشريكة في هذا الشغل غير المشاكل يعني بفلوس مادة تاني.
نعم، زوجة شريكة وحصلت مشاكل.
فطب الوقت وصل لإنهاء الطلاق.
طيب
والفلوس طبعا فيها فلوس متوترة بالنسبة للشغل، فالفلوس هتنقص.
خفت صوت التلفاز أخي الكريم. أخي الكريم أحمد.
أيوة.
خفت صوت التلفاز الله يكرمك. وط صوت التلفزيون، سمعنا من السماعة بتاعت التليفون.
ماشي حال.
بتقول زوجة شريكة في شغل وحصلت مشاكل في الشغل. ثم ماذا؟
فالمشاكل وصلت بينا للطلاق غير مشاكل الشغل. فالفلوس اللي هي شريكة بيها بالنسبة متنتورة في الشغل ومش مدمع على حصولها.
نعم.
فدلوقتي يعني هل لو هي 10,000 جنيه وفيها 5 مش ملموم عليها، هل تاخد 5,000 جنيه ولا تاخد 10؟
لا، هي لها 10,000 ولا لها 5,000؟
لها 10,000، 5 ممكن في تحصيل عليها و5 منتورة.
ايوه، يبقى تاخذ الخمسة الحاضرة وتنتظر الى ان تجمع الباقي فتاخذه. اليس هذا سؤالك؟ طيب، اتصال اخر. وانا ارجو في مثل المشاكل اللي فيها طرفين ان تعرضوها انتوا الاثنين مع بعض امام شيخ تثقون في دينه وقوة رأيه وحكمته وفقهه يكون افضل، لما يكون المشكلة فيها طرفين. ام احمد من الاردن، اتفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
الله يجزاك كل خير عنا يا شيخ.
وإياكم يا رب.
والله لو سمحت يا شيخ.
تفضلي.
أنا عندي مشكلة.
خيرا إن شاء الله، نسأل الله أن يحل مشكلتك.
إن شاء الله، دعي لي يا شيخ ودعي لي أن الله يهدي أولادي.
نسأل الله أن يهدي أولادك وأولادنا والمسلمين جميعا.
اللهم أمين. عندي بنت وخاطبة.
بنت قاصر؟
بنت خاطبة مخطوبة.
مخطوبة؟
يعني.
مخطوبة، نعم.
وفي ناس شباب الله اعلم فيه ما بعرفهم بودونا رسائل وبتصل فينا وهددوا فينا الا نخليها خطيبها يطلقها ومن السوالف هاي.
يعني هناك هناك اناس يريدون ان يفسدوها على خطيبها.
بفسدوا بينا وبسب علينا مسبات الله اعلم فيها بالرسائل عن طريق المحمول او بالكلام.
نعم.
مش عارفين يعني شو نعمل، وحتى انا يعني والحمد لله حاجة والله صرت اضطر اني مرات احكي مع مثل كلامه.
نعم.
مش عارف شو بدي اعمل.
هذه مشكلة عامة في بيوتات كثيرة، ونحن نوجه من هنا من قناة الرحمة رسالة إلى كل من في يديه محمول أو هاتف أن يتقي الله فيه، فالله معه يسمعه ويراه، فلا يكتب إلا ما يريد أن يسره يوم القيامة ولا يتكلم إلا بالخير. لكني أنصحك أختي الفاضلة بتغيير أرقام الهواتف، ولن يستطيع الوصول إليها، ده رقم واحد إن استطعت تغيير أرقام الهواتف. 2، إن لم تستطيعي فقولي حسبي الله ونعم الوكيل، قوليها بس حسبي الله ونعم الوكيل، أو قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. امسكي في الاثنين دول، حسبي الله ونعم الوكيل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. نسأل الله عز وجل أن يسترك وابنتك والمسلمين. نعم، ندرك معنا التسبيح، قلنا بقى الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيرة وسبحان الله بكرة وأصيلة، دي تفتح لها أبواب السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ويريد تعملها بين دعائك بين يدي الدعاء، تيجي تدعي ابدأ بيها من صيغ الحمد التي لها أجر عظيم. رفاعة بن رافع الزرقي الأنصاري الصحابي بيقول صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال سمع الله لمن حمده، إيه اللي قاله بقى رفاعة بن رافع الزرقي؟ قال إيه؟ قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من القائل هؤلاء الكلمات بعد ما انتهوا من الصلاة؟ يعني قال أنا يا رسول الله. قال لقد رأيت 34 ملكا، من 33 ملك ل39 ملك، لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول، يعني مين اللي يحملها ويرفعها إلى الله عز وجل. لقد انتهى لقاؤنا، أردت فيه أن أذكر ببعض الأعمال التي نغتنمها في مواسم الطاعة والخير والبركة، لكن سؤال سئلنا فيه كثيرا، اجتماع العيد واجتماع الجمعة في يوم واحد فيها أقوال متعددة، لكننا نقول المختار من الآراء مع احترام الأقوال الأخرى وهي مستساغة، من صلى العيد مع الإمام مخير بين أن يصلي الجمعة مع الإمام في المسجد أو بين أن يصلي الظهر في بيته أو في مسجد آخر لا جمعة فيه، والأفضل أن تحضر العيد وأن تحضر الجمعة. يبقى الأقوال متعددة، إذا العيد والجمعة هيبوا في يوم واحد هنصلي العيد والإمام حيقول إنا مجمعون أو إنا مجمعون إن شاء الله، فمن أراد أن يشهد الجمعة معنا فليشهد، ومن لم يريد فليصلي ظهرا حيث هو، والأفضل أن نشهد الجمعة. وأحذر من الأحاديث المكذوبة أو الضعيفة في فضل الأضحية، لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية، بل الأحاديث الواردة في فضل الأضحية كلها أحاديث إما ضعيفة أو منكرة أو مكذوبة، لكن الأضحية ثوابها عظيم على العموم كما هو ثابت في القرآن والسنة. من الأحاديث المكذوبة اللي هنسمعها كتير وبنحذر إخواننا خطباء المنابر منها، بنحذر إخواننا خطباء المنابر من تكرار الأحاديث المكذوبة على المنابر، الحديث اللي بيقولوا فيه لما قالوا يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم، قالوا فما لنا فيها، قال بكل شعرة حسنة، قالوا فالغنم، قال فالضأن، قال بكل شعرة من الصوف حسنة. حديث مكذوب، حديث اللي بيقول يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن الله عز وجل يغفر لك عند أول قطرة، حديث منكر. سائر الأحاديث الواردة في فضل الأضحية لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنرجو أن نطهر المنابر منها ونكتفي بالآيات والأحاديث العامة. إخواني الفضلاء، أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لاغتنام مواسم الخير والبركة، أسأل الله أن يعينني وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، أسأل الله للحجيج حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا، أسأل لهم سلامة وأمنا، أسأل لهم عودة غانمة وسالمة إلى أهليهم، وأن يرزقني والسامعين حجا مبرورا في مستقبل أيامنا وأعوامنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. رسول الله.